الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في رسالة أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وما زال الكلام موصولا حول الأصل الأول من أصول أهل السنة، وهو كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوا. وقلنا إذا جاء الخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم يجب علينا التصديق الجازم الذي يظهر أثره على الجوارح. وقلنا أن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. العقل يحتار كيف جاء هذا وأين هو، أما أن يحيل العقل شيئا جاء به الشرع فهذا عقل منكوس لا وزن له ولا قيمة، بل يلحق صاحبه بالبهائم من باب أولى. وذكرنا بعض الأمثلة، ووقف بنا الحديث إلى قول أهل العلم: فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسيح الدجال موجود على ظهر الأرض، ولكن مكانه لا يعلمه إلا الله تعالى، فيجب علينا أن نصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يستطع العلم الحديث أن يثبت ذلك، لأن الجهل بالشيء لا يدل على العدم. المثال الخامس أن الله عز وجل أثبت لنفسه صفة الاستواء على العرش، وهذه من أكثر الصفات التي ورد بها النص إثباتا وتقريرا، وقد وردت هذه الصفة في 7 مواضع من القرآن، فهذا خبر يصدق دون الوقوف على الكيفية. يعني نؤمن بأن الله استوى، وأن كلمة استوى لها معنى في لغة العربي، وهو استقر وعلى وارتفع على العرش، والعرش أعلى المخلوقات. ولكن إن بحثنا عن الكيفية أو سألنا عنها هذا مخالف، لأن الله عز وجل أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية. يقول: وباتفاق علماء العربية قديما وحديثا أن الله استوى بمعنى استولى لا تعرفه لغة العرب. فعن أبي سليمان داود بن علي قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له: ما معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ فقال: هو على عرشه كما أخبر. فقال: يا أبا عبد الله، ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. قال: اسكت، ما أنت وهذا، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى، أما سمعت النابغة ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد. فهذه ثوابت عندنا، استوى بمعنى استولى لا تعرفه لغة العرب. ومن أجل هذا نجزم بأن من فسر الرحمن على العرش استوى بأنه استولى أو كناية عن الهيمنة والسيطرة أنه محرف للكلم عن مواضعه، ومن قال أنه تأويل فقد أخطأ، بل هذا هو التحريف بعينه. وعن سفيان بن عيينة قال: سئل ابن أبي عبد الرحمن عن قوله على العرش الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله تعالى الرسالة، وعلى نبي البلاغ، وعلينا التصديق. ده يا أخوان أسد جواب لكل من سأل عن أي صفة من صفات الرحمن ما كيفيته. يعني صفة التردد لله عز وجل، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. طيب يتردد إزاي؟ التردد معناه في لغة العربي التردد بين شيئين يفعل أو لا يفعل. طب التردد هذا ممكن أن يكون عن عجز لعدم علمه بالعاقبة، يعني أنا طردت أعمل المشروع ده أو ما أعملوش، متردد ليه؟ ما نش عارف، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. يبقى معنى التردد عندنا ليس هو المعنى عند الرب عز وجل، لأن التردد يكون عن نقص ويكون عن كمال، زي بالضبط الاستخلاف. الاستخلاف يكون عن عجز ويكون عن كمال. أنا بستخلفك لأن أنا مسافر ومش عارف أراعي المصلحة، عاجز كيف أراعي مصلحتي وأنا في بلد غير البلد، فاستخلفتك. وممكن أستخلفك عن اختبار لك، ليس عجز مني بل أنا في منتهى الكمال البشري، ولكن استخلفتك لأختبرك. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى بناء على ذلك ان قيل كيف تثبت التردد، لا نقول التردد معلوم والكيف مجهول، مظبوط كده، والسؤال عنه بدعه والايمان به واجب في كل صفات الرب عز وجل، وهذا الذي عليه اهل السنه والجماعه. السبعه المواضع في القران هي قوله تعالى: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. خد بالك السبعة مواضع جاءت في القرآن كما بين يديك، ولا واحد من الصحابة كلهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف استوى، ما حصلتش. لذلك لما جه الرجل يسأل الإمام مالك بن أنس بعد أن أفتاه الإمام قال: ما أراك إلا مبتدع، أخرج، وأخرجه. قال: كيف تسأل عن شيء عهد الصحابة مئة من السنين وبعدهم التابعين لم يسألوا عن الكيفية، تسأل أنت عن الكيفية؟ ما أراك إلا مبتدع، وأمر به فأخرج. الموضع الثاني قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قال تعالى الثالث: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل جاءت إخبارا أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرش. ومن أجل هذا العلماء يقولوا أن الاستواء صفة فعلية وليست صفة ذاتية. خبرك؟ طيب هو استوى على العرش، طب قبل أن يخلق العرش لم يكن مستويا على العرش، واضح يا أخوانا؟ لأن العرش من المخلوقات والله عز وجل أول فلا شيء قبله. فمعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون صفات الله عز وجل كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ازاي؟ لا، الله يبارك لك اخونا، بيقول ايه؟ الله له الوصف قبل الفعل. انتبه يا اخوانا لمثل هذه الامور حتى لا يشكل عليك شيء. هناك فرق بين أن نقول هذه صفة فعلية وبين فعل وبين وصف ذاتي. الوصف الذاتي لا ينفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه. ده اسم الوصف الايه؟ تقوله ايه؟ صفة ذاتية، كصفة الكلام والعلم والوجه واليدين، كل ما ورد به النص. طيب صفة الفعل أو صفة فعل، ساعات يسموها صفة فعلية أو صفة الفعل، هذه صفة الفعل بتبقى متعلقة بالمشيئة، إذا شاء ربنا عز وجل فعل وإن شاء لم يفعل، كويس كده؟ زي صفة النزول وصفة المجيء وصفة الغضب والفرح إلى غير ذلك. يبقى صفة فعلية أي منوطة بمشيئة الرب عز وجل. طيب صفة الخالقية اللي هي جاءت من قوله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، فالفعل خلق يدل على صفة الخالقية. طيب صفة الخالقية، انتبهوا بقى، لا تثبت لله إلا بعد الخلق. ما حدش قال الكلام ده، واضح ده شغل عمد، ما حدش قال الكلام ده خالص، واخد بالك؟ بل له صفة الربوبية ولا مربوب، وله صفة الخالقية ولا مخلوق، وده اللي قاله الإمام الطحاوي في عقيدته الطحاوية. طيب الفعل بقى، يبقى صفة فعل منوطة بالمشيئة. طب الفعل، الفعل يا أخوانا منوط بالمشيئة وبالزمن، أخبرك منوط بالإيه؟ بالمشيئة وبالزمن، أي يشأ ربنا أن يفعل، ومش كده وبس، وزمن الفعل ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل الحديث. واضح يا مشايخ؟ فصفات ربنا عز وجل خد بالك أولية بأولية الله تعالى، الله عن ما يقول الظالمون علوا كبيرا، وكذلك أبزالية بأزالية الرب عز وجل. فمعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون صفات الله تعالى كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فمن يحرف هذه الصفات فقد خالف النص الصريح وتحريفه باطل. مثال ذلك كأن يقول استوى أي استولى أو كناية عن الغلب والقهر، كل هذا تأويل باطل أو تحريف. مثال آخر قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا النص يشتمل على الخبر والإنشاء، يعني نص فيه خبر وفيه إنشاء. الإنشاء هنا جاء على صورة إيه؟ نهي، أو إما أمر بترك أو أمر بفعل. الخبر ويسألونك عن المحيض قل هو أذن، يبقى أخبرنا ربنا عز وجل أن المحيض أذن، وجاءت أذن نكرة لتفيد العموم والشمول، أي كل أنواع الأذى متوقعة في المحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض هذا أمر، أي أمر بالاعتزال، زي بالضبط قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الآية اشتملت على خبرين وعلى أمر ونهي. ولله الأسماء الحسنى خبر فادعوه بها أمر، وذروا الذين يلحدون في آياته نهي سيجزون ما كانوا يعملون خبر. والاعتزال فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعهن في البيوت. كلمة لم يجامعهن في البيوت أي لم يساكنوهن في البيوت، فالمرأة عند اليهود كانت إذا حاضت يبنوا لها خيمة أمام الدار وتخرج تمكث في الخيمة مدة الحيض ويخصصون لها آنية للأكل والشرب. ليه؟ بيعتبروها نجس. علشان كده بنقول لأخواتنا المسلمات لا تنبهرنا ولا تخدعنا بما يرى وبما يسمع. ما أكرمت المرأة إكراما بمثل شريعة الإسلام. واللي يقول غير كده يجيب مثال واحد. يبقى كانت عند اليهود نجس برا البيت والخيمة والأكل والشرب برا، متى يسمح لها بالدخول؟ بعد أن ينقطع دمها. يقول إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والمعني بالنكاح هنا الوط، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. تاخد بالك، كان في بداية الهجرة أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافق اليهود في بعض الأمور تأليفا لقلوبه. طب ما فيش فايدة، خلاص زي بالضبط كده بعض إخواننا يقول لك والله إيه أنا ماشي مع المبتدع ده بألف قلبه. طب يا راجل يا طيب ماشي، إلى أي حد؟ ما حطلنا حد بقى، لأن التكليف بما ليس له حد باطل شرعا. يعني بقالك كم سنة ماشي معه بتألف قلبه ومع ذلك لم يتألف قلبه، أنت كده صاحب هوى، ما تبغي تأليف القلب. ومن أجل هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن من المستحب ترك المستحب مؤقتا تأليفا للقلوب. وضحت؟ يبقى منفعش على طول، أصلا على طول كده هتعطل المستحب. يعني مثلا راجل إيه لسه متعين إمام وخطيب وعينوه في مسجد، راح لقى الجماعة دولت في صلاة المغرب المؤذن يخلص أذان وعلى طول الإقامة على طول. يا عم ما وصلش قبل المغرب، لقال لك لا المغرب غريب والمغرب جوهرة فالتقطوها، ودي كلها أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدأ الرجل ده أمام، لكي يصلي صلة المغرب مباشرة لازم سيحدث نفرة. فهنا إن من المستحب ترك المستحب ها مؤقتا، ويبدأ بقى يضع خط كيف ننشئ سنة المغرب القبلية في هذا المجتمع بالأدل وبالوعظ والإرشاد، مرة يترك مرة يصلي وهكذا. أما على الدوام لا، كذلك تأليف القلوب مع المبتدع له حد معين. أما أنك تجالسهم وتشاربهم وتؤكلهم بقى 3-4 سنين، طب وبعدين؟ لا كده بقى ليس ثم داعي للمغالطة، أنت صاحب هوى. يقول ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود تقول كذا وكذا. ركزوا يا أخوان، كذا وكذا يعني ما يدع شيئا إلا خلفنا فيه، كويس؟ أفلا نجامعهن؟ واخد بالك، أفلا نجامعهن؟ نجامع من؟ النساء. حل الايه؟ حل الحيض. ايه معنى الكلام ده؟ نعم لا، ركزوا معايا بس عشان نفهمها كويس، ما انا ما كنتش فاهمها فالعلماء فهموها لي. اليهود وضعهم ايه مع المرأة عند الحيض؟ نجس، يعني حتى يسلم عليها مرفوض، يجيب له كوباية مية مرفوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم جه قال لك لا، المراد بالاعتزال الوط، واخد بالك؟ أما في الفراش وتأكل وتشرب ما فيش فيها أي إشكال خالص. وهيجينا إن شاء الله في اللقاء بعد القادم في تيسير العلام مبحث في الحيط. كويس. عباد بن بشر وأسيد بن حضير لما قالوا فلا نجامعهن، انتبه، أي إمعانا في المخالفة، واخبرك لا يعني عاوزين إيه نزود المخالفة كمان. هنا بقى مش من حقك. ليه؟ لأن النص الشرعي جاء، انتبه، بتحديد نوعية المخالفة بس. ومن أجل هذا من الصور الثلاثة التي أمرنا الشرع ألا نتشبه بغيرنا، منها أن يأتي النص الشرعي بنوعية المخالفة. يبقى جيه النص الشرعي أتمسك بالنص ولو لم يوافقونه. يعني بالضبط كده الشبهة المشهورة قوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المجوس، قصوا الشارب واعفوا الله. قال لك بس هم دلوقتي بيربوا الله يبقى احنا نقص. ده بقى من الجهل. ليه؟ لأن النص الشرعي كده حدد نوعية المخالفة. يبقى كون أنهم يقصون أو يوفرون هذا لا يعنينا أنا عندي نص شرعي حدد نوعية المخالفة. كذلك عندي نص شرعي حدد نوعية المخالفة. إيه هي؟ اصنع كل شيء إلا الوطن. طب أنا عاوز أثبت لهم إن إحنا بنخالفهم في كل حاجة، مش على كيفك. يبقى فلا نجامعهن فيها، اللي هو إيه؟ إمعانا فين؟ إمعانا في المخالفة. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظنن أن قد وجد عليهما، أي حزن، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أن لم يجد عليهما. فإذا جاء طبيب حاذق وقال أصبح عندنا عقاقير وأدوية وأشعة من خلالها نتغلب على أي أذى يتولد من المرأة لزوجها عند إتيانها. وأنا جبت المثل ده بالذات لأن بعض الأطباء حدثني به، قلت له مستحيل. قال لي تعالى اثبت لك. قلت له لو شفت بعيني هكذب عيني. ما هو ده بقى المعتقد يظهر عند المحكات. يقول نتغلب على أي أذى يتولد من المرأة لزوجها عند إتيانه وهي حائض، فإذا حدث هذا فنقول نكذب بأعيننا وإن رأينا ذلك، لأن الله قال هو أذى فاعتزلوا، فالفاء للتعقيب والمباشرة، وأذى بيان علية الاعتزال. فلما قال هو أذى ولم يقل فيه أذى، انتبه، أو قال إن كان فيه أذى، دل على أن وصف الأذى وصف دائم ملازم للمرأة في حال حيضها في المحل فقط، في المحل فقط. ونوعية الأذى يأتي أثرها من الإتيان بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. واضح يا مشايخ؟ مثال آخر، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، الآيات من سورة الكهف. في الصحيحين عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأجوج ومأجوج موجودون على ظهر الأرض ولكن مكانهم لا يعلمه إلا الله. وبالمناسبة اللي يقول بقى مثلث برمودا والكلام ده دعك منهم، مش بالك، دولت موجودين وبينهم وبين بني آدم سد، والسد رآه صحابي وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله رأيت السد الذي بناه ذو القرنين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صفه لي، قال مثل البرد المحبر لبن حمراء ولبن بيضاء، قال رأيته. يبقى موجود ولكن الله عز وجل أخفاه. طب والعمل ما تشغلش بالك بقى، خلاص ما تبحث، لأنك لو بحثت يستحيل أن تصل إلا إذا شاء الله عز وجل. ونحن نصدق كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يستطع العلم اكتشاف مكانه. بمثل هذه الأمثلة وغيرها كثير يستقر في قلب المسلم المعتقد الصحيح، وعليه إذا رأى أي شيء خلاف المعتقد الصحيح فلا عبرة به. يبقى بناء على ذلك كما أقول وأكرر يا أخوانا، أحكموا أمركم في المعتقد، أحكم أمرك كويس في كل أمور. والحمد لله يا مشايخ كما تعلمون كل أمور المعتقد في شريعة الإسلام أوضح من شمس النهار، الكتب موجودة بعناوينها لا إما من أهل السنة ومشروحة من ثقات أهل السنة، فلا عذر لأحد ألا يحكم أمره في أمر المعتقد. وإذا سمع أي شيء خلاف المعتقد الصحيح فهو كطنين ذباب، وهذا هو الفرق بين المسلم صاحب العقيدة الحقة وبين الذي تربى من وحي الواقع أو تربى على معسول الكلام ولم يتربى على صلب الاعتقاد. فكل ما وافق القرآن والسنة أثبتوا، وما خالفهما أبطلوا، سواء في العلوم الكونية أو في نسبة شيء إلى العلوم الشرعية. بهذا نكون بفضل الله فرغنا من الأصل الأولي عند أهل السنة والجماعة من الأصول العشرة، أقف عند هذا الحد. وكما قلت يا إخوانا في بداية الدراسة في هذا المسجد وفي هذا الكتاب، يعني أرجو ألا ننتقل من أصل إلى أصل إلا إذا حكمنا الأصل الأول. كده فرغنا، فرجائي منك على مدار 7 أيام راجع على هذا الأصل مراجعة جيدة، لعلك تجد شيئا من الخلل فتزدي إلينا النصح ينفع الله بك. لأن إن شاء الله الأصول العشرة هذه سنرجع إليها باستمرار، يعني في الفقه، في الداء والدواء، في أي علوم شرعية ستجد نفسك رغم أنفك ترجع للأصول العشرة هذه. فعند الرجوع إليها لابد أن تكون عندك ثابتة، حتى لا نأتي في نصف الطريق ويحدث بيننا اختلاف بعد أن درسنا أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.